بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في الركن الثاني من أركان الاستصحاب، وهو الشك في البقاء. والدليل على هذا الركن الثاني هو الاستظهار من الروايات، فإننا نستظهر من الروايات أن هذا الحكم التعبدي بالبقاء متقوم بعنصر الشك في البقاء بعد اليقين بالحدوث. ولكن يمكن أن يقال أننا يمكن أن نستغني عن الاستدلال بالروايات، وذلك لأن لدينا برهان آخر يثبت ركنية الشك في البقاء. والبرهان هو أن الاستصحاب حكم ظاهري، والحكم الظاهري متقوم بالشك، والشك إما شك ساري وهو الشك بالحدوث يسري إلى أصل اليقين بالحدوث، إلى أصل الحدوث المتيقن، وإما شك غير ساري اللي هو شك في البقاء. هذا هو البرهان الثاني، فلا نحتاج إلى أن نركز على استظهار الركن الثاني من الروايات، لا ثمرة في ذلك، فالشيء مو مهم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال: توجد ثمرة عملية تظهر في فرضيتين، في نقطتين. كان كلامنا في النقطة الأولى، أو قل في الثمرة العملية الأولى، وخلاصتها أننا لو بنينا على استظهار هذا الركن الثاني، ركنية الشك في البقاء، من روايات الاستصحاب، إذن لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد في حالات القسم الثاني من استصحاب الكلي، بينما لو بنينا على البرهان الثاني لأمكن جريان مثل هذا الاستصحاب. وقد تقدم توضيح المراد من استصحاب الفرد المردد، فإننا لا نريد أن نستصحب الكلي، لأنه في القسم الثاني من استصحاب الكلي يسوغ لنا، يجوز لنا أن نستصحب الكلي إذا كان هناك أثر شرعي مترتب عليه، كما أننا لا نريد أن نستصحب الفرد لاختلال الركن الأول في الفرد، الركن الأول أو الركن الأول والثاني معا في الفرد، وإنما نريد أن نستصحب شيئا آخر غير الكلي وغير الفرد. نريد أن نستصحب الفرد المردد. الفرد المردد يعني ذلك الفرد الواقعي الذي يعلمه الله عز وجل لكننا نجهله، لكننا لا نعرف. في فهل يمكن لنا أن نستصحب ذلك الفرد الواقعي الذي يعلمه الله عز وجل ونحن لا نعرفه بالتحديد، بأن نقول عندنا يقين بأصل حدوثه؟ والآن نحن نشك في بقائه، أو لا يمكن، أو لا يمكن ذلك. هذا هو استصحاب الفرد المردد، هذا هو المقصود من استصحاب الفرد المردد. نحن لا نريد أن نستصحب الكلي، لا نريد أن نستصحب الفرد بما له من مخصصات تفصيلية، وإنما نريد أن نستصحب الفرد المردد الواقعي المعلوم عند الله والمجهول عندنا. هذا هو المراد. هل يمكن أن نجري مثل هذا الاستصحاب أو لا يمكن؟ المدعى أننا بناء على إثبات الركن الثاني بالاستظهار من الروايات، لا يمكن أن نجري هذا الاستصحاب، لا يمكن أن نجري هذا الاستصحاب. بينما بناء على إثبات هذا الركن الثاني من خلال البرهان الثاني واحتياج الحكم الظاهري إلى الشك، يمكن أن نجري هذا الاستصحاب. هذا هو مدعانا، فكيف نثبته وكيف نوضحه؟ ابتداء السيد الشهيد رحمه الله عندما طرح هذه المسألة طرحها على أساس وجود قول يمكن القول به، يمكن أن يقال، يمكن أن يقال لا يوجد فارق بين إثبات الركن الثاني بالاستظهار من الروايات وإثباته من خلال قاعدة أن كل حكم ظاهري بحاجة إلى شك، والاستصحاب حكم ظاهري فهو يحتاج إلى شك. نحن نقول لا، بل يوجد فارق بين الطريقتين في إثبات هذا الركن الثاني، وهذا هو الفارق الأول والثمرة الأولى. هنا الاستصحاب لا يجري بناء على دليلية الاستظهار من الروايات، لا يجري الاستصحاب في الفرد المردد، بينما بناء على برهان احتياج الركن الثاني، احتياج الحكم الظاهري إلى الركن الثاني، فإن الاستصحاب يجري. هذا كيف نثبته؟ كيف نوضحه؟ يقول أولا السيد الشهيد رحمه الله في مقدمة صغيرة يذكرها ثم يذهب لإثبات المدعى. يقول رحمه الله أن لحاظ الأفراد يكون على نحوين، يعني إننا إذا أردنا أن ننظر إلى الأفراد، لا يمكن أن نحضر نفس الأفراد إلى الأذهان أبدا، لابد أن ننظر إليها من خلال عنوان من العناوين، ذلك العنوان هو الذي يلحظ أولا وبالذات، ذاك العنوان هو الذي يأتي إلى الذهن أولا ويتصوره الذهن، ومن خلال هذا العنوان يتصور الذهن معنونه، باعتبار أن العناوين هي مرآة، مرآة لمعنوناتها. فالعنوان يأتي إلى الذهن ومن خلاله يذهب الذهن إلى المعنون، أو قل أن المعنون يأتي من خلال العنوان يأتي إلى الذهن. إذن إذا أراد الإنسان، إذا أردنا أن ننظر إلى الأفراد، فإما أن ننظر إليها من خلال عناوينها التفصيلية، وإما أن ننظر إليها من خلال عنوان إجمالي. إذن هناك نحوان من النظر للأفراد ولحاظ الأفراد. الأفراد إما أن تلحظ بعناوينها التفصيلية، يعني تحضر إلى الذهن من خلال عناوينها التفصيلية. مثل عنوان زيد وعنوان خالد في مثالنا، نلحظ عنوان زيد، زيد اللي عنده صفات معينة، زيد ابن فلان، لسانه فلان، طوله فلان، لونه فلان. عنوان خالد، نلحظ عنوان خالد، ابن فلان، صاحب الطول الفلاني، صاحب الصفات الفلانية. بهذا يكون نظرنا إلى الأفراد من خلال عناوينها التفصيلية وبعناوينها التفصيلية. في مثالنا دخل إلى المسجد إنسان، هو إما زيد وإما خالد. لو كان الداخل هو زيد، الآن قطعا ما أكو إنسان في المسجد، لأن أنا شفت زيد خارج المسجد. ولو كان الداخل إلى المسجد هو خالد، فالآن أشك في بقائه في المسجد، لعل خالد موجود ولعله خرج من المسجد. خفها بهذا المثال. إحنا هذا يوجد لدينا هنا فردان، زيد وخالد. إذا لاحظنا العناوين التفصيلية للأفراد، يعني لاحظنا عنوان زيد وصفات زيد، ولاحظنا عنوان خالد وصفات خالد، في هذه الحالة لا يكون لدينا شك في البقاء على كل حال. لو كان الداخل هو زيد، قطعا وبلا شك هو قد خرج. ولو كان الداخل هو خالد، حينئذ نشك في بقائه. إذن لا يوجد لدينا شك في بقاء الداخل على كل حال، لا يوجد. هذا لو لاحظنا العناوين التفصيلية. أما لو لاحظنا العناوين الإجمالية، يعني لاحظنا الأفراد بعناوينها الإجمالية، هذا النحو الثاني من لحاظ الأفراد، أن تلحظ الأفراد وأن تحضر الأفراد إلى الذهن بعناوينها الإجمالية، بعنوان من العناوين الإجمالية. مثلا عنوان الشخص الذي دخل إلى المسجد، اللي قلنا هذا عنوان غير عنوان الجامع، فإن عنوان الجامع ينطبق على الفردين معا. أما هذا العنوان الإجمالي، الشخص الذي دخل إلى المسجد، هذا العنوان واللي ينطبق على أحدهما، مثنيناتهم هم دخلوا إلى المسجد، واحد من عندهم دخل إلى المسجد، فهو ينطبق على أحدهما. فإذا لاحظنا الأفراد بهذا العنوان الإجمالي، هنا نحن نلحظ الفرد وننظر إليه من خلال هذا العنوان الإجمالي. هنا لم نلحظ الفرد الذي دخل المسجد بعنوان أنه زيد أو بعنوان أنه خالد، وإنما لاحظناه بهذا العنوان فقط وفقط، ذلك الشخص الذي دخل المسجد. خب حينئذ لو لاحظنا العنوان الإجمالي، حينئذ يكون لدينا شك في البقاء. فإذا لاحظنا العنوان التفصيلي، العناوين التفصيلية للأفراد، يعني لاحظنا الأفراد بعناوينها التفصيلية، ما عندي شك في البقاء على كل حال. بينما لو لاحظنا الأفراد بعنوان إجمالي، حينئذ يوجد لدي شك في البقاء. خب هذه من باب التمهيد. وحينئذ نحن نسأل، عندما تريدون استصحاب الكلي، لو أنكم أردتم استصحاب كلي الإنسان، خب هذا الاستصحاب واضح وإحنا هم نقبل به وما عندنا اعتراض عليه. غاية الأمر نحن نحتاج لكي نجري استصحاب الكلي إلى وجود أثر شرعي يترتب على هذا المستصحاب، وإلا إشكال ما عدنا على هذا الاستصحاب. في مقامنا لا يوجد أثر عملي يترتب على المستصحاب، لأن الأثر العملي يترتب على الأفراد. وإذا كنتم تريدون استصحاب الأفراد، وإذا أردتم استصحاب الأفراد أيضا هذا واضح بالنسبة لنا، لكنه لا يجري، هذا الاستصحاب لا يجري لأن أركانه مختلة كما مضى في الدرس الماضي. ولكن لو أنكم أردتم استصحاب الفرد المرد، يعني تستصحبون بقاء ذلك الشخص الذي دخل إلى المسجد واقعا والذي يعلمه الله عز وجل وتشكون الآن ببقائه، عندما تريدون مثل هذا الاستصحاب ماذا تريدون في الحقيقة والواقع؟ هناك احتمالان. الاحتمال الأول أنكم تريدون أن تثبتوا بقاء ذلك الفرد الذي دخل إلى المسجد بعنوانه التفصيلي، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنكم تريدون إثبات بقاء الشخص الذي دخل، الفرد الذي دخل إلى المسجد بهذا العنوان الإجمالي، هذا الاحتمال الثاني. خلنا نجي ندرس كل واحد من هذين الاحتمالين. الاحتمال الأول، أنتم باستصحاب الفرد المردد تريدون إثبات بقاء ذلك الفرد الداخل إلى المسجد بما يحمله من العنوان التفصيلي. صحيح أنت أيها المستصحب، فلأتحدث بضمير المتكلم، صحيح أنا لا أعرفه من هو، صحيح، ولكن ذلك الشخص نفسه بما له من صفات وخصائص وشكل ولون، واللي الآن أنا أشك في بقائه أنا أستصحبه، أتعبد ببقائه في المسجد حتى أرتب الأثر على ذلك البقاء التعبدي. وبعبارة أخرى أنني أجعل ذلك العنوان الإجمالي، يعني الفرد الذي دخل إلى المسجد واقعا، أجعله وسيلة لكي أنظر من خلاله وأثبت من خلاله الفرد بعنوانه التفصيلي. فإن كان الداخل حقيقة هو زيد فأنا أتعبد ببقائه، وإن كان الداخل حقيقة هو خالد فأنا أتعبد ببقائه. هذا هو الاحتمال الأول. على هذا الاحتمال الأول لا يصح لنا إجراء هذا الاستصحاب بناء على استظهار الركن الثاني من الروايات. لماذا؟ لعدم إحراز وجود هذا الركن الثاني في هذا الاستصحاب. توضيحه، الروايات ماذا قالت؟ أي شيء فرضت؟ ماذا استظهرت أنا من الروايات؟ استظهرت منها أنه لابد أن يكون لدي شك في البقاء بعد اليقين بالحدوث. وعليه لابد لنا أن نحرز وجود شك في البقاء. احنا ما نقدر نتمسك بأي دليل من الأدلة حتى نطبق الحكم المذكور فيه ما لم نحرز موضوعه، وشرائطه. وعليه لو أننا أحرزنا أننا هنا نشك في البقاء أمكن إجراء الاستصحاب، وإلا فلا لابد لنا أن نحرز وجود شك في البقاء لكي نتمكن من الاستصحاب. وفي هذا الاحتمال الأول نحن لا نحرز وجود الشك في البقاء، لا نحرز، لأن ذلك الفرد الواقعي الذي دخل إلى المسجد وأنا استصحبت بقاءه بما له من خصائص، لو كان هو زيد فأنا الآن لا أشك في بقائه بل أقطع بعدم بقائه. نعم، لو كان هو خالد أنا الآن أشك في بقائه. النتيجة أنه ما عندي إذن شك في البقاء. على كل حال أنا لا أحرز وجود الشك في البقاء، لعله هناك شك في البقاء ولعله هناك يقين بعدم البقاء. إذن بناء على استظهار الشك في البقاء، ركنية الشك في البقاء واعتبار الشك في البقاء من الروايات، فإن الاستصحاب في المقام لا يجري لعدم إحراز وجود الشك في البقاء. نعم، بناء على إثبات الركن الثاني بالبرهان الثاني، يعني بقاعدة أن الاستصحاب من الأحكام الظاهرية وكل حكم ظاهري متقوم بالشك، هنا يجري الاستصحاب لأننا هنا لا نحتاج إلى إحراز الشك في البقاء، فقط نحتاج إلى إحراز وجود أصل الشك نعم ينبغي أن لا يكون شكا ساريا. ذاك البرهان كان يقول كل حكم ظاهري بحاجة إلى شك، والاستصحاب حكم ظاهري، إذن هو متقوم بوجود الشك، ولا يمكن أن يكون هو شك بالحدوث، يعني شك ساري إلى الحدوث، لأنه إذا كان شك ساري فهي قاعدة اليقين. المهم هو شك غير ساري، سأحرزنا أنه شك في البقاء فبها ونعم، لم نحرز أنه شك في البقاء، لكن غاية الأمر إحنا نحرز أن هذا شك غير ساري، هذا كافي، هذا كافي. ومقامنا من هذا القبيل، إحنا إذا استصحبنا الفرد المردد لأجل أن نثبت بقاء ذاك الشخص الداخل إلى المسجد بعنوانه التفصيلي، فإن الركن الثاني للاستصحاب موجود لدينا شك غير ساري، هذا الشك لم يسري إلى الحدوث، عندنا شك حتى إذا لم نحرز أنه شك في البقاء، هذا شك في البقاء على أحد التقديرين، وعلى التقدير الآخر ليس شكا في البقاء، هو يقين بعدم البقاء. هذا يكفي، هذا يكفي. إحنا إما أن نقطع بخروج ذلك الشخص من المسجد لو كان الداخل هو زيد، وإما نحن نشك في بقائه في المسجد لو كان الداخل هو خالد. هذا ما يأثر، هذا ما يأثر، هذا شك، هذا يكفينا. وقد عبدنا الشارع بالبناء على طبقه، وإن لم نقطع أنه شك في البقاء، هذا كافي ولا ضير في ذلك. فإذا هذا كله بناء على الاحتمال الأول، هذا هو الاحتمال الأول، أننا نريد إثبات بقاء الفرد الذي دخل إلى المسجد بعنوانه التفصيلي بناء على استظهار الركن الثاني من الروايات، هذا الاستصحاب لا يجري. بينما بناء على إثبات الركن الثاني بالقاعدة المذكورة بالبرهان المذكور، هذا الاستصحاب يجري. فنفصل. الاحتمال الثاني أننا نريد إثبات أننا باستصحاب الفرد المردد، عندما نستصحب بقاء ذلك الشخص الذي دخل إلى المسجد، عندما نستصحب مثل هذا الاستصحاب نريد إثبات بقاء الفرد الداخل إلى المسجد بعنوانه الإجمالي، من دون أن نجعل ذلك العنوان حاكيا عن الفرد بعنوانه التفصيلي، مرآة للفرد بعنوانه التفصيلي، ذلك العنوان الإجمالي، يعني الشخص الذي دخل المسجد، وهذا العنوان هم وهذا العنوان ينطبق إما على زيد وإما على خالد فقط، لو على زيد فقط لو على خالد فقط، ذلك العنوان الإجمالي أنا أقطع بأصل حدوثه، أقطع بدخول شخص إلى المسجد واقعا وبلا ريب، نعم أنا ما أعرف تحديدا، والآن أشك في بقائه، هل ما زال في المسجد أو خرج من المسجد، هذا الاستصحاب أستصحب بقاء ذلك الشخص الذي دخل إلى المسجد، وهذا هو الاحتمال الثاني. أنا لا أريد أن أستصحب ذلك الفرد بعنوانه التفصيلي، لا، يعني عندما استصحبت الفرد المردد لا أريد أن أثبت بقاء ذلك الفرد بما له من عناوين وخصوصيات وصفات محددة تفصيلية، لا أبدا، فقط أريد أن أستصحب بقاء ذلك العنوان الإجمالي، الشخص الذي دخل إلى المسجد، هذا هو الفرد، هذا هو الاحتمال الثاني. هنا في هذا الاحتمال الثاني من ناحية الركن الثاني ما عندنا مشكلة، من ناحية الركن الثاني ما عندنا مشكلة، يعني سواء استفدنا الركن الثاني من الاستظهار من الروايات أو استفدناه من البرهان الثاني، مطلقا من هالناحية الاستصحاب يجري وما بي مشكلة لو تمت سائر الأركان، لو بنينا على الركن الثاني بالاستظهار من الروايات المكلف يحرز الشك في البقاء. الآن هو شاك في بقاء الشخص الذي دخل إلى المسجد، أنا بعد ما عندي احتمالين، لو كان زيد فهو كذا، لو كان خالد فهو لا، ما عندي. احنا عندما استصحبنا الفرد المردد لم نلحظ العناوين التفصيلية ولم نرد إثبات العناوين التفصيلية، أصلا لم نجعل هذا العنوان الإجمالي مرآة للعناوين التفصيلية أبدا، كلا، بل كان نظرنا إلى هذا العنوان الإجمالي فحسب، الشخص الذي دخل المسجد. إذن الشك في البقاء محرز، سواء كانت ركنية الركن الثاني مستظهرة من الروايات أو بالبرهان الثاني، ولكن مع ذلك هذا الاستصحاب لا يجري لأجل اختلال الركن الرابع. راح نطلع من مشكلة الركن الثاني وندخل في مشكلة الركن الرابع، لأن هذا الاستصحاب خالي من الأثر العملي. الأثر العملي مترتب على الأفراد، احنا هكذا افترضنا أن وجوب التصدق مترتب على بقاء زيد في الجامع في المسجد عند الزوال أو بقاء خالد في المسجد عند الزوال، هذان الفردان هما مورد الأثر، لا كلي الإنسان مورد الأثر، ولا الشخص، ولا دخول شخص أو قل بقاء شخص في الجامع عند في المسجد عند الزوال هو مورد الأثر. إذن وجود شخص داخل المسجد عند الزوال هذا ليس موردا للأثر، وبالتالي إحنا حتى إذا استصحبنا يعني تعبدنا ببقاء وجود شخص في المسجد عند الزوال، شنو الفائدة؟ ما يترتب عليه أثر، الأثر يترتب على الأفراد، وبناء على الاحتمال الأول بلي، لأنه أنا بالاستصحاب المذكور اصحاب الفرد المردد كنت أطمح أن أثبت بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي، أثبت بقاء ذاك الشخص الذي دخل إلى المسجد بما له من عنوان تفصيلي. إذا كان الداخل هو زيد فأنا أريد أن أثبت زيد، بقاء زيد بهذا العنوان، هكذا أقول، فيترتب الأثر. لكن مشكلة ذاك الركن الثاني كان مختل في الاستصحاب المذكور، أما هنا لا، الركن الثاني موجود لكن الركن الرابع مختل. إذن النتيجة سيظهر لنا الأثر العملي في مقامنا في باب استصحاب الفرد المردد. استصحاب الفرد المردد وفق الاحتمال الأول لا يجري لاختلال الركن الثاني بناء على الاستدلال على ركنية الركن الثاني بالروايات، وأما بناء على الاستدلال عليها بقاعدة احتياج الحكم الظاهري إلى الشك فهذا الاستصحاب يجري. هذا كله في الاحتمال الأول، وفي الاحتمال الثاني نقول يجري الاستصحاب مطلقا بناء على ركنية الركن الثاني بالروايات أو ركنيتها بالبرهان الثاني. فإذا توجد ثمرة عملية في هذا المورد. خب أطبق هذا المقدار. إحنا وصلنا إلى قوله ولكن الصحيح، قال ولكن الصحيح أن هذا الاستصحاب استصحاب الفرد المردد على إجماله لا محصل له، لا محصل له، لا يجري، لا يجري، لا محصل له، لا معنى له، فلا يجري. كيف؟ خب مقدمة، لأننا هاي المقدمة التمهيدية، لأننا حينما نلحظ الأفراد لو نلحظها بعناوينها التفصيلية لو عنوان إجمالي إلها، بعناوينها حينما نلحظ الأفراد بعناوينها التفصيلية، نلحظ زيد بما هو زيد، ونلحظ خالد بما هو خالد، لا نجد شكا في البقاء على كل تقدير أبدا، لأنه على أحد التقديرين عندنا شك في البقاء. لو كان خالد هو الداخل نحتمل بقائه، بينما على التقدير الآخر لو كان زيد هو الداخل ما عندنا شك في البقاء، بالعكس عندنا قطع بعدم البقاء، إذ لا يحتمل بقاء زيد بحسب الفرض في المثال، يعني لا يحتمل بقاء زيد لأننا شفناه خارج المسجد. نعم لو كان الداخل هو خالد فإننا نحتمل بقاءه. وإذا لاحظناها يعني الأفراد بعنوان إجمالي وهو عنوان الإنسان الذي دخل إلى المسجد فالشك في البقاء ثابت. هنا أكو شك في البقاء. خب هاي مقدمة تمهيدية، وعليه تعالى معي راح نستفيد من هذه المقدمة في داخل كلامنا. فإن أريد باستصحاب الفرد المردد، إن أريد احتمالا، خب هذا الاحتمال الأول، إن أريد إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي، يعني أنا أستصحب بقاء ذلك الشخص الذي دخل إلى المسجد، هكذا أستصحب، أقول عندي يقين بدخول شخص ما، أحد هذين الشخصين إلى المسجد، الآن أشك في بقائه فأستصحب بقاء ذلك الشخص الذي دخل إلى المسجد في المسجد. أريد بهذا الاستصحاب إثبات بقاء الفرد بعنوانه التفصيلي، يعني مع الخصوصيات الفردية، أقول ذاك الشخص الذي دخل إلى المسجد وله خصوصيات فردية وله عنوان تفصيلي، له قومية معينة ولون معين وشكل معين، ذاك الفرد أنا أستصحب بقاءه، أريد أثبت، أريد أثبت بقاءه بعنوانه وخصائصه وخصوصياته، هذا ما أريده من استصحاب الفرد المردد. وحتى أرتب بعد الأثر، لأنه يعني يجب علي التصدق، ما دام ذاك الشخص الذي دخل لو كان زيد فواجب علي التصدق بمئة دينار، لو كان خالد أيضا أنا كنت قد نذرت أن أتصدق بمئة دينار، فالآن أتصدق لأن موضوع هذا الأثر العملي قد تنجز. لو كان المراد بالاستصحاب هو هذا فهو متعذر، هذا الاستصحاب ما يجري بعد، إذ لعل هذا الفرد هو زيد صاحب الخصوصيات الذي دخل، لعله هو الزيد، وزيد لا شك في بقائه، احنا نقطع من عدم بقائه في المسجد، شفناه قد خرج من المسجد، عفوا شفناه خارج المسجد، فيكون الركن الثاني مختلا، احتاج الى شك في البقاء، وما عندي شك في البقاء على كل حال، انا ما محرز الشك في البقاء، انا احتمل انه عندي شك في البقاء، لأن أكو احتمالين، لعله شك في البقاء ولعله يقين بالارتفاع والانتفاء. فالركن الثاني غير محرز، فهو مختل. وإن أريد به طبعا هذا هم راح يقول المصنف رحمة الله عليه، هذا بناء على إثبات الركن الثاني بالاستظهار من الروايات. وإن أريد به باستصحاب الفرد المردد إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي، إثبات بقاء الفرد بعنوانه الإجمالي، ذلك الشخص الذي دخل إلى المسجد والآن أنا أشك في بقائه، أستصحب بقائه، أتعبد ببقائه لكي أثبت بقاء ذاك الشخص من دون لحاظ، ما ألحظ الخصوصيات الفردية ذاك الشخص بما له من عنوان إجمالي من دون لحاظ أي خصوصيات فردية، فالركن الثاني محفوظ. طبعا من دون لحاظ خصوصيات فردية يعني ما جعلنا الفرد المردد هذا العنوان الشخص الذي دخل إلى المسجد، ما جعلنا مرآة إلى الفرد بعنوانه التفصيلي أبدا. هنا فالركن الثاني محفوظ متحقق، الشك في البقاء، الشك أيا كان دليله، دليل اعتباره ودليل ركنيته أيا كان فهو محفوظ، لأننا إذا استدللنا عليه بالروايات هنا محرز عندي الشك في البقاء، نشك في بقاء ذلك الشخص الذي دخل إلى المسجد بعنوان إجمالي. كذلك فضلا عن البرهان الثاني، فالركن الثاني محفوظ، ولكن فالركن الثاني طبعا محفوظ، هنا ملحوظنا لو كان الدليل هو الروايات عندي يقين بوجود الشك في البقاء، محرز الشك في البقاء، ولكن الركن الرابع غير متوفر أثر الشرعي، لأن الأثر الشرعي غير مترتب بحسب الفرض على العنوان الإجمالي، في المثال على العنوان الإجمالي، بل على العناوين التفصيلية للأفراد، بل على العناوين التفصيلية لخصوص بقاء زيد، لخصوص بقاء خالد، هذا هو الدليل على عدم جريان استصحاب الفرد المردد. يقول المصنف: ومن هنا نعرف أن عدم جريان استصحاب الفرد المردد هو من نتائج ركنية الشك في البقاء الثابتة بظهور الدليل، عدم جريانه إنما يتكئ على كون ركنيته ثابتة بالاستظهار من الروايات، لأن هذا معنى أن الشك في البقاء لابد أن يحرز، لأن هذا الدليل أخذ الشك في البقاء في لسانه فلابد من إحرازه. خب هذا بناء على الدليل الأول والروايات، ولا يكفي فيه في عدم جريان استصحاب الفرد المردد البرهان القائل بأن الحكم الظاهري متقوم بالشك. بناء على البرهان المذكور يجري استصحاب الفرد المردد، إذ لا يأبى العقل عن تعبد الشارع ببقاء الفرد الواقعي الذي دخل إلى المسجد مع احتمال قطعنا بخروجه. إحنا نحتمل أنه هو الفرد الذي نقطع بخروجه، ونحتمل أنه هو الفرد الذي نشك في بقائه، فنشك في أننا نقطع بخروجه أو نشك في بقائه، هذا المقدار هم يكفي في أن يعبدنا الشارع بالبقاء. إحنا نحتمل أنه هو الفرد الذي نقطع بأنه قد خرج، ونحتمل أنه هو الفرد الذي نشك في بقاء، هذا المقدار يكفي، ما يحتاج نحرز أنه أننا نشك في البقاء ولا نحتمل عدم وجود شك في البقاء، هذا ما نحتاج له، هذا بعد هذا لا يؤثر. الشارع عبدنا ببقائه، وإن كنا نحتمل أنه هو الشخص الذي قطعا قد خرج، فما عدنا شك في بقاء، احتمالا ما عدنا شك، هذا ما يضر. هذا تمام الكلام في الأثر العملي الأول اللي سماه المصنف القضية الأولى. إن شاء الله تأتي القضية الثانية في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.